بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة لخلق الله. ثم ما بعد، فلازلنا بحمد الله وطوله وفضله مع هذه السلسلة المباركة مع النجوم، بنتكلم فيها عن صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويعني بنحاول ان احنا فعلا نحس ونستشعر معنى ان هم النجوم الحقيقيين في حياتنا الذين نهتدي بنورهم ونقتدي بآثارهم، ونحاول ان احنا فعلا نخليهم قدوة عملية في حياتنا. كلمنا عن سيدنا أبو بكر الصديق، وكلمنا مقدمة عامة عن سيدنا أبو بكر في المرة اللي قبل الفاتت، والمرة اللي فاتت كلمنا عن ألقاب سيدنا أبو بكر الصديق ومولده وأسرته والصفات اللي كانت يتصف بها قبل الإسلام، وكل ده كان تهيئة للي هنتكلم عليه النهاردة أو بداية كلامنا النهاردة، وهو إسلام سيدنا أبي بكر الصديق. سيدنا أبو بكر الصديق كان إسلامه له عدة محاور، أولها أنه كان له صفات هيئته للإسلام. سيدنا أبو بكر قبل الإسلام كان له صفات هيئته للإسلام، وهي نفس الصفات التي ذكرتها السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما نزل عليه جبريل أول مرة وعاد إلى البيت وفزع وقال للسيدة خديجة: والله لقد خشيت على نفسي. لما قال للسيدة خديجة هذه الكلمات قالت له: كلا، والله ما يخزيك الله أبدا. ليه السيدة خديجة بتقول الكلام ده؟ ليه؟ لعدة صفات. الصفات ده هي لما تبقى في إنسان لا يخزيه الله أبدا. ما هي الصفات؟ قالت: كلا، إنك لتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتصل الرحم وتعين على نوائب الحق. يبقى هذه الصفات إذا كانت في إنسان فإن الله عز وجل لا يخزيه أبدا. هي هذه الصفات التي كانت أيضا في سيدنا أبي بكر الصديق، وهي التي هيئته للإسلام. ليه هيئته هذه الصفات للإسلام؟ لأن الإنسان أصلا لكي يتصف بهذه الصفات، أنت عشان تبقى كريم مطالب أن أنت تقاوم حب المال وتقاوم الأخلاق السيئة في الناس. ما أنت هتكرم الإنسان صاحب الخلق الجيد وتكرم الإنسان أيضا صاحب الخلق السيء، فأنت عشان تبقى كريم وتستطيع أن تكرم الناس جميعا ستقاوم بغضك لهذه الصفات، أن أنت تستطيع ألا يسيطر عليك الغضب وكره هذه الصفات ويمنعك من الكرم. لكي تكون شهم وصاحب خلق وغير ذلك ستقاوم أشياء في نفسك من الحقد ومن الغل ومن غير ذلك. عايز أقول أن سيدنا أبو بكر لكي يتصف بهذه الصفات قاوم كثيرا من الأمور وراض نفسه، تغلب على نفسه بالرياضة. فإذا وصل لهذه الصفات ثم وجد دينا يحث على هذه الصفات، وإنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. النبي صلى الله عليه وسلم بعث بمكارم الأخلاق. فلما يكون سيدنا أبو بكر يرى دين بهذه الأخلاق ويحث عليها ويزجر ويحرم الأخلاق الخبيثة، فلا بد أن ذلك سيوافق فطرة الصديق رضي الله عنه وأرضاه. فكانت هذه الصفات هي توطئة وتمهيد لإسلام سيدنا أبو بكر. يبقى كان في صفات مهدت لإسلام سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. ده رقم واحد. رقم اثنين، كان هناك إرهاصات أو علامات حدثت لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه قبل الإسلام مهدت له أيضا قبول هذه الدعوة. أولها أنه كما ذكرنا في المرات الماضية أنه كان في مرة مرات في حجر الكعبة أو عند صحن الكعبة، فوجد أمية ابن أبي الصلت قد دخل ولقي زيد بن عمرو بن نفيل وتكلموا في الوحدانية وفي أنه سيبعث نبي. يقول سيدنا أبو بكر: كانت أول مرة أسمع فيها عن بعثة نبي. كان أول مرة بقى إيه سيدنا أبو بكر يعرف أن هناك نبي سيبعث في العرب. يبقى ده رقم واحد في الإرهاصات أنه علم ببعثة نبي. فذهب إلى ورقة ابن نوفل وحدثه بذلك. فسيدنا ورقة قال له: نعم، إنه قد أضل زمان نبي، وإن كتب أهل الكتاب وأهل العلم لا تجتمع أنه سيبعث من العرب. يبقى أيضا سيدنا ورقة أكد له هذه المعلومة. ولما رأى رؤيا في الشام وقصها لبحيرة الراهب على اختلاف في صحة الرواية، قال له بحيرة: إن صحت رؤيتك فسيبعث نبي من قومك تكون له وزيرا حال حياته وخليفته بعد مماته. يبقى دي كانت إرهاصات وعلامات إيه لسيدنا أبو بكر، يعني ثبتته وأكدت عنده فكرة الإسلام. يبقى دي كلها إيه قبل الإسلام. كيف أسلم بقى سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه؟ أسلم لما عرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام فقبله دون تردد. وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما عرضت الإسلام على أحد إلا كان له نظر وتفكر وكبوة إلا أبا بكر. يعني كل الناس اللي النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليهم الإسلام قعدوا يفكروا، يعني يقولوا طب يعني سيبنا نفكر ونشوف وممكن يسلم في الآخر، يعني يقعد يفكر في الآخر يسلم. سيدنا أبو بكر هو الوحيد الذي قبل الإسلام بلا تردد ولا نظر، لأنه كان يعلم أولا الأخلاق ما قدمنا التي عنده، كان يعلم ببعثة نبي، كان يعلم بالوحدانية، كان يكفر بالآلهة، فأول ما جاله الإسلام قبله مباشرة. وعشان أيضا نفهم أكثر مسألة إسلام سيدنا أبو بكر بلا تفكر ولا تردد ولا نظر، ما عادش فكر كتير وتردد، ليه كان هذا حال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه؟ فإن هناك عدة موانع تمنع من الإسلام، هي التي صدت العرب وقريش وغيرهم عن الإسلام. إيه هي الموانع دي؟ أولها الكبر، مانع الكبر. يعني الإنسان المتكبر يرفض دعوة الإسلام. ليه؟ يتكبر أن يأتي مثلا نبي من غير قبيلته. بعض العرب كفروا عشان كده، يقولوا هنتبع نبي بني هاشم، تمام؟ أو يتكبر أن يقبل من هو أصغر منه، أو يتكبر أن يقبل من هو أفكر منه، إلى غير ذلك. فالكبر هو أحد الموانع الهامة للصد عن سبيل الله، وهذا انتفى في حق الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فقد كان من أشد الناس تواضعا قبل وبعد الإسلام. يبقى أول منع اللي هو الكبر ده لم يكن موجودا في حق سيدنا أبي بكر. ثانيا، وجود المصلحة في الدين الباطل، سواء المصلحة اللي هي السيادة إن هو مثلا سيد في الدين القديم، أو المصلحة اللي هي التجارة كانوا بيتاجروا مثلا في الأصنام، أو أي مصلحة من المصالح التي كانت في الدين الباطل، وهذا لم يكن أصلا في حياة أبي بكر الصديق، فلم يكن هو أصلا يعبد هذه الآلهة الباطلة ولم يسجد لصنم قط. يبقى ده الأمر الثاني، وهو المصلحة في الدين القديم. ثالثا، انغلاق الذهن. يعني واحد ما بيفكرش وما بيتدبرش ومش عايز يفهم، وهذا لم يكن في حق أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. فلما كما قدمنا، يعني لما ذهب به أبوه إلى الأصنام وقال له: هذه آلهتك، الشم العوالي للآلهة العظيمة، وتركه لها، ترك أبو بكر مع الآلهة. فقال أبو بكر للصنم: إني جائع فأطعمني، إني عار فاكسني، إني مريض فاشفني. فلم يجبه الصنم، فأخذ بحجر وضرب الصنم فسقط على وجهه، فما سجد لصنم بعدها قط. فأصلا سيدنا أبو بكر لم يكن يسجد للأصنام، ولم يكن عنده ميل لها، وكان يتفكر منذ اللحظة الأولى في أن هذه الأصنام عاجزة، لا تضر ولا تنفع، لا تطعم ولا تكسو ولا تشفي ولا تدفع عن نفسها الحجر الصغير الذي ألقاه عليها. فكان صاحب فكر، فلم يكن صاحب ذهن مغلق. كذلك من أهم وأعظم الموانع عن الإسلام أو عن الالتزام بالدين عموما الانغماس في الشهوات. لذلك قال الله عز وجل عن فرعون وقومه، قال: استخف، يعني فرعون استخف قومه فأطاعوا ليه؟ ليه يا رب؟ قال إنهم كانوا قوما فاسقين. وقال الله عز وجل اتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه، بل اتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه. يعني يعني أهل الظلم وأهل البغي وأهل الفساد ليه وصلوا للبغي والفساد والظلم؟ لأنهم يترفون ينعمون في هذه الأجواء الباطلة، بيلاقوا اللي إيه؟ المعاصي اللي هم عايزينها، محدش بيقول لهم ده حرام وده حلال، بيلاقوا كل الشهوات مباحة فلذلك يتبعون ذلك. فكان الانغماس في الشهوات هو من أهم الموانع من الإسلام، ولم يكن أبو بكر كذلك رضي الله عنه وأرضاه، فقد حرم على نفسه الخمر في الجاهلية، هو عبد الرحمن بن عوف، ولم يزني قط ولم يرمى بالزنا قط، لا في جاهلية ولا في إسلام. لذلك كانت حادثة الإفك أمر جلل في حق أبي بكر، لأنه لم يرمى بذلك في الجاهلية ولا في الإسلام، فهذا لم يكن مما يمنع أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه من الإسلام. كذلك كان من موانع التعصب والجبن وحداثة السن والشيخوخة والذلة، وكل هذه الصفات منتفية عن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، فلم يكن عنده ثم مانع من الإسلام، ما فيش حاجة تمنعه من الإسلام، وجاءه الدين الذي تقبله فطرته ويوافق ما هو عليه من حسن الخلق، وقد بشر ببعثة نبي، فلما يتردد ولما يتفكر؟ قبل الإسلام مباشرة، وهذا هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وكيف أسلم؟ ماذا فعل أبو بكر في الأيام الأولى من إسلامه؟ عمل إيه بقى سيدنا أبو بكر؟ أبو بكر كان ذو همة عالية، كان الأول بلا منازع بعد النبي صلى الله عليه وسلم طبعا، يعني حتى سيدنا عمر كما ذكرنا وسنذكر مرات عديدة، لما أراد أن ينافس أبا بكر كان نفسه هو إيه؟ يتسابق مع أبو بكر في الخيرات يعني. فلما جاء في يوم من الأيام، وسيأتي معنا إن شاء الله الحديثة بالتفصيل، جاء ليتصدق وكان عنده سعة من المال، كان معه فلوس، فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم نصف ماله. فلما سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك، بيسأل سيدنا عمر، قال أبقيت لهم مثله، يعني ده النص وفي النص الثاني في البيت. فجاء أبو بكر يحمل مالا كثيرا، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركت لأهلك، فقال تركت لهم الله ورسوله. جاء بماله كله. ماذا قال عمر؟ ده الشاهد بقى اللي معنا، قال والله لا أسابقك يا أبا بكر بعدها، أنت الأول خلاص، مش هفكر مرة تانية أنا بقى إيه؟ هنفس على الأول، هنفس على التاني بقى خلاص، الأول ده انتهم، أخذه أبو بكر بلا منازع، فكان أبو بكر الأول، ولذلك كان أول من أسلم من الرجال، وأول من دعا إلى الله عز وجل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكلمنا في المرة اللي فاتت أن سيدنا أبو بكر كانت عنده مؤهلات أهلته للدعوة. ما هي هذه المؤهلات؟ منها أنه كان صاحب علم بالأنساب وبالتاريخ، وكان العلمين دول أعظم علوم العرب، يعني العرب كانوا بيعظمون علم إيه؟ علم النسب، قبائل بقى وبيتفخروا بالأنساب والكلام ده، وبيهجوا بعض بالأنساب أيضا، تمام؟ وعلم التاريخ، يحكوا قصص بتاعتهم بقى والتاريخ وعملوا إيه وكيف نشأ العرب والبطون ولماذا أعطي مثلا السقاية لفلان ورفادة لفلان، كل دي تواريخ. كان أبو بكر أعلم العرب بالأنساب وبالتاريخ، فكان يجالسه المثقفون من العرب، يعني الشباب المثقف الذي يريد أن يتعلم يعني علم العرب أو يتفاخر ويعلو شأنه في العرب، كان يأتي لمجلس أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. يبقى الناس الطبقة المثقفة كانت تأتي لمين؟ لأبي بكر، وترتاد مجلسه. ده رقم واحد. رقم اثنين، رجال الأعمال والأموال كانوا يأتون لأبي بكر لأنه كان تاجرا فزا، لم يكن أغنى العرب ولم يكن أكثر العرب تجارة، ولكنه كان من أعظمهم، فكان يأتيه رجال الأموال وأصحاب المصالح. ثالثا، أنه كان صاحب خلق دمث، وكان عظيم الإكرام والرفق بالناس، فكان يأتيه عموم العرب ويجالسونه، فكان أبو بكر منتشرا في كل طبقات المجتمع العربي. يبقى واحد زي سيدنا أبو بكر بقى لما يجي يشتغل في الدعوة مين اللي هيسلم معاه؟ كل الناس هتسلم معاه. لذلك شوف بقى مين اللي أسلم مع سيدنا أبو بكر. أسلم أولا 5 من 10 المبشرين بالجنة مع أبو بكر، هو السادس. يعني هو واحد ومعاه 5 6 من 10 المبشرين بالجنة، هو وخمسة في ميزانه إن شاء الله. من هم هؤلاء؟ أصدقائه، الناس بقى اللي كانت إيه بتقعد معاه. سيدنا عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف، ودول كانوا من التجار الأغنياء زيه، تجار زميله، أسلموا معاه. طلحة بن عبيد الله وسيدنا أبو عبيدة بن الجراح وسيدنا سعد بن وقاص، الناس دي أسلمت مع مين؟ مع سيدنا أبو بكر الصديق. وطبعا إحنا يعني أكيد كلنا حافظين العشر المبشرين بالجنة، ساعات بنتلخبط فيهم في بيت شعر كده جميعهم يقولوا إيه؟ سعد سعيد والزبير وطلحة وكذا ابن عوف واختما بأمينهم. يبقى دول إيه؟ الستة والأربعة الإيه اللي أنتوا عارفينهم من الخلفاء الراشدين، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. يبقى نعرفهم إزاي؟ أبو بكر عمر وعثمان علي، دول الأربعة الخلفاء الراشدين. سعد سعيد، سعد ابن أبي وقاص، سعيد بن زيد، والزبير، الزبير بن العوام اللي هو جوز السيدة أسماء، جوز بنت سيدنا أبو بكر وأسلم على يديه، الزبير، وطلحة، طلحة بن عبيد الله، وكذا بن عوف، عبد الرحمن بن عوف، واختما يعني آخرهم أمينهم اللي هو إيه أبو عبيدة بن الجراح. يبقى دول 10 مبشرين بالجنة. 6 منهم أسلموا مع مين؟ مع أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. يبقى كان صاحب دعوة من اليوم الأول في إسلامه رضي الله عنه وأرضاه. أسلم أيضا مع أبو بكر الخادم بتاعه عامر بن فهيرة، أسلم زوجته وأولاده أم رومان وعائشة وأسماء وعبد الله، أسلموا مع سيدنا أبو بكر الصديق. أسلمت أمه أم الخير، أسلم أصحابه اللي احنا كلمنا عنهم، أسلم الكثير مع سيدنا أبو بكر، أسلم معه الكبير كهؤلاء والصغير كالأرقم من أبي الأرقم الذي كان يأوي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، أسلم على يد أبو بكر الصديق. فدعوة أبي بكر الصديق انتشرت في كل فئات المجتمع، السنية والطبقية من غني وفقير، والاجتماعية من مثقف ومن أمي، كل هؤلاء اخترق أبو بكر مجالهم في الدعوة إلى الله عز وجل. وهذا من عظمة دعوة الصديق رضي الله عنه وارضاه. أيضا بعدما أسلم ودعا، بدأ أبو بكر رضي الله عنه وارضاه في تحرير المستضعفين، ودي كانت من أهم ميزات سيدنا أبو بكر الصديق، ودية اللي احنا عنوننا بها عنوان اللقاء النهاردة وسيجنبها الأتقى. نزلت فيه رضي الله عنه وارضاه هذه الآيات، متى؟ حينما بدأ يعتق العبيد لوجه الله عز وجل من المسلمين. فأعتق بلالا، سيدنا بلال رضي الله عنه وارضاه، كما يقول سيدنا عمر أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، يعني بلالا، يعني بيقول أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا بلال رضي الله عنه وأرضاه. بلال كان يعذب في الرمضاء في حر مكة، فذهب أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه إلى أمية بن خلف اللي هو السيد بتاع بلال اللي كان بيملكه، وأراد أن يشتريه من أمية. فقال له أمية بن خلف أبيعه لك بخمس أواق من الذهب، وده تمن غالي جدا جدا جدا. فإذا بأبو بكر يدفع بهذه الخمس أواق من الذهب بلا تردد. فلما أخذها أمية أراد أن يحزن أبا بكر، فقال له والله لو أعطيتني أقية واحدة لبعته لك. فقال أبو بكر بثبات وثقة ويقين ووالله لو أردت 100 أقية لأعطيتها لك. سيدنا أبو بكر ما عادش يفاصل، ما قالوش 5 أواق من الذهب، قال له كتير، ده عبد حبشي أسود، كفاية أقية واحدة ولا نص أقية حتى لا يحزن بلالا. سيدنا بلال ما يحسش ان هو بيتباع ويتشرى ويفصل، 5 أواق خدهم على طول. واشترى بلالا واعتقه لوجه الله، ولأنه يعلم أن بلالا عند الله غال. فبلال إن شاء الله في ميزان أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه أيضا أعتق زنيرة، وزنيرة كانت أمة وكانت عند أبي جهل، وكان يعذبها عذابا شديدا حتى فقدت بصرها. فلما فقدت بصرها قال لها أبو جهل: إن اللات والعزة قد فعلت بك ذلك، هي اللي إيه؟ أخذت بصرك. فقالت له زنيرة: وما تدري اللات والعزة من يعبدها ممن لا يعبدها؟ هي اللات والعزة هتعرف إذا كنت أنا معبودها ولا لا، لا تسمع ولا تبصر ولا ترى، اللات والعزة. وهذا أمر من عند الله، يعني موضوع أن أنا فقدت بصري ده أمر من عند الله، وإن شاء الله رد علي بصري. فأصبحت وقد رد الله عز وجل عليها بصرها، فقالوا هذا من سحر محمد. ثم جاء أبو بكر إلى أبي جهل واشترى زنيرة وأعتقها لوجه الله عز وجل. وكان أبو جهل يقول في حق زنيرة: لو كان خيرا أكانت تسبقني زنيرة إلي؟ يعني لو كان الدين ده حق كانت زنيرة هي لا تسلم وأنا مسلمش، قلت أنا اللي هسبقها. فأنزل الله عز وجل قوله وقال: الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقون إليه، أي أن هذا قول باطل، وإنما بالفعل سبقوهم. فسبقت زنيرة الأمة الضعيفة أبا جهل السيد العظيم المطاع الغني، وهذا بفضل الله عز وجل. كذلك أعتق أبو بكر امرأة اسمها النهدية، وكانت لها ابنة جارية وكانت أيضا قد أسلما. فسيدنا أبو بكر اشتراهما، اشترى الاثنين وأعتقهما لوجه الله عز وجل. ولكن يعني موقف جميل جدا 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 يعلمنا فعلا حسن الخلق والدعوة إلى الله عز وجل بالأخلاق. لما اشتراهما أبو بكر، سيدنا أبو بكر راح للسيدة بتاعتهم وقال لها إن أنت أعتقيهم لوجه الله، قالت: والله لا أعتقهما. قال: فكفري عن يمينك. قالت: لا، بل أنت أعتقهما. قال: نعم، بكم هما؟ قالت: بكذا. فدفع لها المال وأخر. الشاهد من هذا الأمر أنه لما اشترى الجاريتين كانت يطحنان الطحين لهذه المرأة، يعني كانوا بيطحنوا الايه الطحين بتاعها. فقال لهما أبو بكر: أتموا ما تفعلون لها وأدوه لها، ثم أنتم أحرار لوجه الله عز وجل إن شئتم، إن شئتم أن أنتم تكملوا يعني. فبالفعل كملوا الطحين وسلموه للمرأة ثم زم، مع أنهم خلاص ده كانت بتعذبهم وبتضطهدهم وبتحاربهم على الإسلام، وجات الفرصة أنهم تحرروا من هذا الرق، كان يسيبوا بقى الطحين بتاع أهلك مش مشكلة. ولكنهم كانوا على الأمانة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمهم ذلك، بالفعل النبي صلى الله عليه وسلم علمهم ذلك وفعلوا ذلك، وأعتقهما أبو بكر لوجه الله عز وجل. ومر أيضا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه بامرأة من بني عدي، كانت امرأة جارية عند بني عدي، وكان يعذبها عمر سبحان الله، وكان يضربها حتى يمل ويكل، فيقول لها: إني أعتذر منك لأني كللت من ضربك، مش قادر أكمل ضرب، بيتهكم علي يعني ويسخر منها. فمر أبو بكر بذلك فاشتراها من عمر وأعتقها لوجه الله عز وجل. لما فعل ذلك أبو بكر، سيدنا أبو بكر زي ما كلمنا في المرات الماضية كان غني، كان عنده 40,000 أو 40,000 درهم، والدرهم زي ما قلنا في يعني زماننا ما يقابل مثلا بالعملة، مثلا عملة مصر مثلا أكتر من 1,000 جنيه، يعني 40,000 جنيه يعني 40,000,000 جنيه، دي كانت ثروة مين؟ سيدنا أبو بكر الصديق. فأنفقها في وجه الله عز وجل، أنفقها لوجه الله عز وجل في وجوه الخير، من أهمها أنه كان يعتق الفقراء والمساكين. فأبو أبو بكر اللي هو أبو قحافة عثمان رضي الله عنه وأرضاه أسلم بعد ذلك، غضب لذلك، ابنه عنده 40,000,000 جنيه وماشي يوزعهم في وجوه الخير، هيخلص فلوسه هيفتقر، فخشي عليه. فقال له: يا أبا بكر لا تفعل، نهى أنه
يعني ينفق هذه الأموال في عتق العبيد. فلما أصر أبو بكر قال له فإن كنت فاعلا يعني خلاص هتعتق العبيد فهل أعتقت رجالا أشداء ينفعونك؟ يعني ما تجيش بقى تعتق بلال وزنيرة والناس الفقيرة دي، روح بقى هات إيه مجموعة من العبيد الأقوياء فيبقى لهم ولاء ليك ينصرونك بعد ذلك، يبقوا الناس ديت إيه أقوياء. قال له هل أعتقت رجالا أقوياء يمنعونك؟ فقال أبو بكر يا أبتي إنما أريد ما عند الله، أنا مش بعطيكم عشان ينصروني، أنا بعطيكم لوجه الله عز وجل. فأنزل الله عز وجل فيه وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. شوف لما ربنا اللي يقول ولسوف يرضى، ما هو النعيم الذي سيعطيه الله عز وجل أبي بكر؟ هيدله إيه؟ هيدله إيه يوصله لدرجة الرضا؟ ما عادش عايز حاجة. ولسوف لا أحد يتصور النعيم الذي يقول الله عن صاحبه أنه رضي، إنه لنعيم لا يقابل بأي نعيم. كم تدفع لكي تكون من أصحاب هذه الآية ولسوف يرضى؟ إذا كنت على أخلاق وإنفاق ودعوة أبي بكر الصديق فإنك إن شاء الله ستنال مثل ما نال من رضا الله عز وجل. فهذا أيضا من نصرة سيدنا أبي بكر المستضعفين. بعد ذلك لما قرب المسلمون من 40 رجلا دعا أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة إلى أن يجهروا بالدعوة. سيدنا أبو بكر قال لهم تعالوا نخرج وندعو إلى الله عز وجل، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم أيد الكلام ده وخرج معه. وذهبوا عند الكعبة ووقف أبو بكر داعيا إلى الله عز وجل، فلما وقف يدعو إلى الله عز وجل والمسلمون يجلسون بين يديه ذهب إليه عتاة قريش يضربونه ومنهم عتبة بن ربيعة، فجعل عتبة بن ربيعة يتعمد وجه أبي بكر بنعليه حتى لم يعرف أنفه. سيدنا أبو بكر قعدوا يضربوه على وشه لحد ما وشه امتلأ بالدماء ولم يعرف أنفه من وجهه، كله غطى بالدماء وأغشي عليه. فحملوه في ثوب وهم يظنون أنه قد مات، خذوه قالوا خلاص ده إيه مات. وبنو تيم اللي هم أهل أبو بكر جاءوا وتوعدوا عتبة وقالوا والله لئن مات أبو بكر لنقتلن عتبة. فأخذوا أبو بكر إلى البيت فما أفاق إلا آخر النهار، فكان أول ما تكلم به أن قال ما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلم يكن أحد يعلم، محدش عارف مين، فقال لبنو تيم أما زلت تقول مثل ذلك وما كفار لسه ما أسلموش؟ فسبوه وتركوه. ولكن أوصوا أمه اللي هي أم الخير أم أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه أن تطعمه وتسقيه، فقال والله لا أذوق ذواقا ولا أطعم طعاما حتى أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقصة طويلة، في نهايتها أنه ذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ورآه ودعا النبي صلى الله عليه وسلم لأم الخير بالإسلام فأسلمت رضي الله عنها وأرضاها. فهذا من جهره بالدعوة ويعني نصرته لدين الله عز وجل. وهنا لمحة مهمة، وهي أن هناك من يزعمون أن الإسلام قد انتشر بالسيف. في ناس بقى مستشرقين وملحدين ونصارى وغير ذلك يقول لك إيه الإسلام انتشر بالسيف، ماذا يعنون؟ عايزين يقولوا إيه؟ يريدون أن يقولوا أن الإسلام انتشر بالخوف من القتل. فأي خوف هذا؟ يعني الناس الأسلام الدول إن كانوا أقوياء، الناس الأقوياء زي أبو بكر وعثمان وعبد الرحمن وحمزة وعمر، إن كانوا أقوياء فما كانوا يخافون من الموت ولم يكن هناك أصلا من يميتهم ليسلموا. ما حدش كان بيقول لهم إيه هتسلموا ولا تبحكوا، حصلش. وفي نفس الوقت حتى لو تقال لهم كانوا أقوياء لا يخافون من ذلك هؤلاء الأقوياء. أما الضعفاء فإنما أسلمهم الإسلام، يعني وصلهم إلى القتل والتعذيب والتشريد فلم يكن الإسلام إلا دعوة صادقة صادفت قلوبا نقية فأسلموا لوجه الله عز وجل ورغبة فيما عند الله. يبقى دي كانت لمحة مهمة كده عشان احنا نتكلم على ايه العبيد والمستضعفين وكلام، نعرف ان فعلا ما اسلم هؤلاء الا صدقا ومحبة لدين الله عز وجل ورغبة فيما عند الله. ثم اذن رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابة بالهجرة الى الحبشة، فخرج ابو بكر في من خرج، بدأ الصحابة يخرجوا يهاجروا الحبشة، سيدنا ابو بكر قال ايه اخرج، فما ان خرج حتى لقياه ابن الدغنة او ابن الدغنة كما تكلمنا من قبل، وقال له ما أخرجك يا أبا بكر؟ قال إن قومي يمنعونني من العبادة. قال يا أبا بكر والله ما أنت بالذي تخرج أو تخرج، أنت لحد إيه يقدر يخرجك ولا أنت ينفع تخرج وتتساب تخرج كده؟ إنك لا تحمل الكل وتكسب المعدوم وتقر الضيف وتصل الرحم وتعين على نوائب الحق. فأعاده من الدغنة وأدخله في جواره، ثم رد أبو بكر عليه جواره وظل يتعبد لله عز وجل. هذا أيضا من ما حدث في مسألة هجرة الحبشة. ثم جاءت مرحلة الاعتقال الجماعي للمسلمين في شعب أبي طالب، فدخل أبو بكر في هذا المعتقل وصبر مع النبي صلى الله عليه وسلم وأكل ورق الشجر وآزر النبي صلى الله عليه وسلم حتى خرجوا في نهاية العام العاشر من البعثة. ثم أذن الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى المدينة، فكان أبو بكر يريد أن يكون الأول كما عهد نفسه، كان على طول الأول، فأراد أن يهاجر في أول من يهاجر إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي يثرب في هذا الوقت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انتظر يا أبا بكر لعل الله عز وجل أن يجعل لك صاحبا. فعلم أنه يريد نفسه، يعني بيقوله أن أنا هاجر معك. فصبر أبو بكر وأعد راحلتين حتى يهاجر هو والنبي صلى الله عليه وسلم معا. قعد 4 شهور ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم يهاجر معه، حتى جاءه النبي صلى الله عليه وسلم في موعد لم يكن ليأتيه فيه، قالوا في وقت الظهيرة، الوقت ما كانش حد بيخرج في مكة، ولا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي لأبي بكر في هذا الوقت. فلما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم عليه قال إنه ما جاء إلا لأمر، فكلمه فأخبره بالهجرة، فبكى أبو بكر وبكى. تقول السيدة عائشة والله ما ظننت أن أحدا يبكي من الفرح حتى رأيت أبا بكر يبكي في هذا الموقف لما أذن له الرسول صلى الله عليه وسلم في الهجرة معه والصحبة إلى طريق الهجرة. وهنا في يعني منقبة عظيمة جدا لسيدنا أبو بكر، لا يدري الرائي والناظر إلى هذا الموقف أيهما أعظم مكانة وأعظم يعني مكرمة في حق أبي بكر. هل خرج مضحيا بنفسه في صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم خرج واثقا في نصر الله وكفايته لدينه؟ يعني إيه اللي خلاه يقدم على هذه الصحبة؟ هل جرأته في أن يضحي بنفسه بصحبة الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول حتى لو اتقتلت مش مشكلة، ولا يقينه في أنه لن يقتل وسيصل حيا وسليما معافا في صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم لكفاية الله عز وجل لهما، سواء دي أو دي، كان داخل وبيقول مش مشكلة لو مت فدي منقبة عظيمة جدا، أو بيقول لا ربنا سيكفينا وحسن ظنه ويقينه، كلاهما منقبة لا يدرى أيهما أعظم من الأخرى في حق أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. ثم أخذ أبو بكر ماله كله في الهجرة. سيدنا أبو بكر احنا كلمنا كان معاه 40,000 درهم، ده الكلام ده إمتى؟ وقت البعثة، بعد 13 سنة من البعثة هاجروا معاه قد إيه؟ 5,000 درهم فقط، يعني تصدق ب35,000، يعني زي ما قلنا بمركز زماننا 35 مليون جنيه من 40، يعني 7/8 من ثروته تصدق بيها، ده غير اللي كسبه في 13 سنة من التجارة، كل ده تصدق به لوجه الله عز وجل، ولم يبق معه إلا 5,000 أو 6,000 درهم، فأخذها جميعا معه للهجرة ليناصر بها الدين مرة أخرى في المدينة. وسنعلم إن شاء الله في المرات القادمة ما فعل أبو بكر بعد الهجرة، وكيف صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته
وكان وزيرا له وكان خليفته بعد وفاته وغدا جارا له في قبره بعد ذلك وسيبعث وهو يده في يد النبي صلى الله عليه وسلم. وجزاكم الله خيرا ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا إياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.